الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرج البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقاه من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من أنس الذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان قاعدة عامة في الأوضاع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجري النقص ويتزايد الشر، وهذا في الجملة، وإلا فتوجد استثناءات لأن لكل قاعدة استثناء. أخرج ابن جرير أنه لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن عمر رضي الله عنه بكى فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قال علمت أنه إذا أكمل شيء نقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت. ونقل الإمام ابن حجر في الفتح أنه في عهد عمر ومن بعده كان العاصي يقام للناس وتنزع عمامته، فلما جاء زياد ضرب بالسيار على الجنايات، فلما جاء مصعب بن الزبير أضاف إلى ذلك حلق اللحية، أي كان يعزر بالضرب بالسياط ويضيف حلق اللحية، وكان حلق اللحية تعزيرا. فلما جاء بشر بن مروان كان يسمر يد الجاني بمسمار، فلما جاء الحجاج قال هذا كله لعب، فقتل بالسيف، أي كان يعزر بالقتل بالسيف. وعندما نقل ابن حجر هذا أراد أن يبين كيف يتنامى الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال ذلك جوابا على أعرابي سأله متى الساعة. والحديث في البخاري. والشرور إنما تأتي بتوسيد الأمور إلى غير أهلها، بتضييع الأمانة. وقد ذكر ابن حجر أن المقصود بذلك أن تسرد الأمور إلى من يجهلون الشرع فيعاملون الناس بالجهل فيزداد البلاء على الناس. فإذا ازداد ذلك كان ذلك إيذانا بقيام الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومعنى عودة الدين غريبا أن تكثر الشرور وأن يتفلت الناس من الالتزام بالدين. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد كما في التحقيق الذي بإشراف التركي لمسند أحمد، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما ينقض الحكم، وهذا شر المستطير، أن يصاب الجسد الإسلامي في الرأس. قال عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. وهذا أيها المسلمون ما هو مشاهد في الواقع. فقد انتقض الحكم مبكرا وتولى على الناس من ليس أهلا، وكلما تقدم الزمان قلت الكفاءة في الولاة من الناحية الشرعية. ولذلك يبتلى الناس كثيرا عندما يبتلون في ولاة أمورهم. وفي الحديث الآخر الذي هو عند أحمد وغيره، وهو كذلك حديث حسن كما في تحقيق مسند أحمد بإشراف التركي، وقال الألباني إنه صحيح، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المراحل التي ستمر بها الأمة بأنها نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة. وذكر في حديث آخر عند أحمد وهو حسن أن هذه الخلافة ستكون 30 سنة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك عظيم، يعني أن أسرة تعض على السلطة فلا تخرج السلطة عن نطاق الأسرة. ثم ذكر الملك الجبري، ثم ذكر في نهاية المطاف الخلافة على منهاج النبوة. وهذا يدل على أن الشرور تتنامى في الأمة تبعا لانتقاض الحكم. ولكن هنالك استثناءات. فقد قيل للحسن البصري لما ذكر عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قيل له: هذا عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج. قال: يكون للناس تنفيس، بمعنى أن الله يخفف في رأس المدة على الناس قليلا حتى يقل البلاء. وكم كانت مدة عمر بن عبد العزيز؟ كانت سنتين وقليلا. ثم نقل الحافظ ابن حجر أن ابن حبان بوب بأن حديث أنس هذا عام وله ما يخصصه، فقال إنه سيأتي المهدي في آخر الزمان، وأحاديثه كثيرة وتدل على أن الأرض تملأ عدلا بعد أن ملئت جورا. ففترة المهدي أيضا فترة استثناء. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن زمن عيسى كذلك هو زمن استثناء، فهو نبي من الأنبياء. سيعيد الأمر إلى ما كان عليه الحال أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل سينتشر الإسلام في كل بيت كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد. سينتشر الإسلام في كل بيت مدر وفي كل بيت وبر، أي في المدن والبوادي. إذن فهذا الأمر مبدأه نبوة ثم خلافة، ونهايته خلافة ثم نبوة. لكن نبوة عيسى في آخر الزمان ستكون على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما بين هاتين المرحلتين البداية والنهاية هنالك شرور متناميه إلا من بعض التنفيسات. ونحن أيها المسلمون لا نزال في مرحلة الحكم الجبري، وإن شاء الله نكون في نهايتها. ولا شك أنها مرحلة أسوأ مما سبق، فالظلم فيها منتشر كثيرا، وكذلك الظلام. وعسى إذا اشتد الظلام أن يطرق الفجر، وعسى إذا اشتد الظلم أن يعقبه العدل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إننا نعاني في هذه الآونة أشد من أي وقت مضى. صحيح أنه مر عهد التتار، ومن قبله مر عهد الصليبيين، ولكن كانت هنالك بقايا من الدول تحمل راية الإسلام وتطبق شرع الله جل وعلا، بدليل أن هؤلاء الذين كانوا يرفعون راية الإسلام هزموا الصليبيين وأسقطوهم وطردوهم، وكذلك هزموا التتار، بل دخل التتار في الإسلام في آخر الأمر. أما في زماننا هذا فقد سقطت الخلافة منذ أكثر من 90 سنة، وتمزق المسلمون إلى دويلات كثيرة، ولا توجد دويلة من هذه الدويلات تتبنى حماية المسلم لأنه مسلم، وتتبنى تطبيق شرع الله بكافة جوانبه بما في ذلك الحدود. لا توجد دولة على هذه الشاكلة. وجدت لليهود دولة تحمي أي يهوديا في العالم. وكان اليهود أذل أمة على وجه الأرض، ولم توجد دولة في بلاد المسلمين تحمي المسلم أينما كان، بل هنالك دويلات وطنية. وحتى هذه الدويلات تظلم مواطنيها ولا تقيم فيهم شرع الله جل وعلا. فنحن إذن قد بلغنا في هذه الآونة كما يبدو والله أعلم منتهى الشر الذي يأتي في آخر الزمان قبيل المهدي وعيسى. ولا شك أن شرا أشد سيأتي بعد عيسى، عندما يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، عندما تأتي ريح فتقبض روح كل مسلم. أيها المسلمون، لكن لا زالت النفاقة قبل النهاية، لا زالت أمامنا، فلنستبشر بقرب ذلك إن شاء الله. إننا على سبيل المثال نعاني، ويعاني إخواننا في سوريا يعانون أكثر منا، وكذلك في العراق، وكذلك في مصر، وفي غير هذه البلدان. من مفردات هذه المعاناة القتل اليومي بأعداد كبيرة، وعندنا في بلدنا القتل ولا يحقق في قضية من قضايا القتل، إنها لبلوى والله. وانتشار الخوف وانتشار الاختلالات في كل المجالات، والكيل بمكيالين، يقولون مكافحة الإرهاب، مع أن الميليشيات المسلحة على أبواب العاصمة، بل توجد ميليشيات مسلحة في داخل العاصمة، فأين مكافحة الإرهاب في العاصمة؟ كذلك يقولون نريد أن نحول أحد المعسكرات إلى حديقة، هذا شيء طيب، ولكن ما بال بقية المعسكرات ستظل في العاصمة؟ لماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا لا تخرج كل المعسكرات وتحل محلها الحدائق في داخل العاصمة؟ كذلك لماذا يقولون لا بد من رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟ ماذا صنعتم لكي ترفعوا الدعم عن المشتقات النفطية؟ هل أوجدتم السيادة البديلة التي يرتاح إليها الناس، أم تريدون فقط أن تبتلوا الناس بهذا البلاء الذي سترتفع تبعا له كل الأسعار هكذا، لمجرد أن الخارج يأمركم، لمجرد أن البنك الدولي يطلب ذلك منكم؟ أين العدل؟ أين التفكير السوي؟ هذه بعض نماذج لما نعاني منه. ولكن إن شاء الله إذا رجعنا إلى الله تبارك وتعالى وتبنا إليه وأكثرنا الاستغفار وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فعسى الله تبارك وتعالى أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عن الأمة بعودة الخلافة على منهاج النبوة عما قريب. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأقم الصلاة.